السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من برنامج الدرس 15، والكتاب المقروء فيه هو حاشية العقيدة الواسطية للعلامة ابن مانع رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز ابن محمد التميمي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن مانع وبمكنسة المذهب لسعة اطلاعه على فروع الفقه في مذهب الإمام أحمد. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله على رأس القرن 300 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 17 من شهر رجب 85 بعد 300 والألف، وله من العمر 85 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب قديما كحواشي للعقيدة الواسطية من غير إثبات اسم لهذه الحواشي، وكان ذلك في حياة المصنف رحمه الله، ثم أعيد طبعه حديثا واختار ناشره تسميته باسم حاشية العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع على العقيدة الواسطية، والذي تدل عليه عبارات المصنف في أثناء الكتاب هو أن يسمى حواشي العقيدة الواسطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو تعليقات من رأس القلم على وجه الاختصار على أمهات المسائل المحتاجة للتعليق من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المقصد الثالث توضيح منهجه، علق المصنف رحمه الله تعالى على جمل العقيدة الواسطية المتقدم ذكرها، متابعا الوضع الذي ألفت عليه، وتميز تعليقه الذي علقه بحسن الاختيار وجودة الانتخاب فيما يبتدئه قائلا وما يذكره ناقلا، وازدانت حواشيه بما عرفت غلبته على المصنف رحمه الله من العناية بالنقل عن المنظومات العلمية، ومن جملتها مما لا يوجد عند غيره الأبيات المنتخبة من نظم العقيدة الواسطية لابن عدوان أحد علماء نجد. أحد منكم يعرف نسخة النظم بن عدوان؟ في نسخة نادرة ليذهب يأتي بها إن شاء الله تعالى. توجد نسخة من هذا النظم، لا أعلم لها ثانية في العالم، موجودة مخطوطة في مكتبة الإسكندرية العامة. الذي يذهب إلى هذه المكتبة يصور هذه المخطوطة جزاه الله خير ويفيدنا بها، لكنها موجودة هناك قطعا، ف فقد رأيتها في الفهارس التي انتخبتها منها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة ابن مانع رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته ووفق من أراد سعادته لطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته. أما بعد، فإن العقيدة الواسطية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية التي ألفها إجابة لطلب القاضي ربيع الدين الواسطي من أحسن ما ألفه الأئمة في بيان معتقد أهل السنة، فليس في يد الطلبة اليوم أحسن منها ولا مثلها، فإنه رحمه الله بين فيها القول الحق في مسألة القرآن، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وأن ألفاظه وحروفه ومعانيه عين كلام الله، وأن الله يتكلم بمشيئته وإرادته، كما أنه رحمه الله بين القول الصحيح في وجوب إثبات الصفات الإلهية كاستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة ومجيئه يوم القيامة ونظر المؤمنين إليه سبحانه في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة، ووضح معنى قرب الله من عباده ومعنى كونه معهم أينما كانوا، وبين أن ذلك كله حق ثابت على ما يليق بعظمة الله تعالى، فذكر قول أهل الحق في الإيمان بالقدر ورد قول المعتزلة والجبرية، وبين أصول أهل السنة التي بنوا عليها عقائدهم وأعمالهم إلى غير ذلك من قواعد العقائد المؤيدة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فهي جديرة بالاعتناء بها تحفظا ودرسا ومطالعة، فلهذا علقت عليها حواش تفصل مجملها وتوضح مشكلها وتسهل فهمها لقرائها. وقد امتازت هذه الطبعات الأخيرة بزيادات لم توجد في الطبعات التي قبلها، لا سيما ما ذكرناه من نظم عبد العزيز بن عدوان النجدي أحد علماء الوشم رحمه الله تعالى، فإنه نظم هذه العقيدة من الطويل جزاه الله خيرا وأصابه الجنة بمنه تعالى وكرمه، وسمت همة الفاضل النجيب شيخ عمر عبد الجبار لطبعها فجزاه الله خيرا، ووفق أول نشر أمثالها من مؤلفات أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية الذين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة، كما أخبر به النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، قاله بلسانه وكتبه ببنانه محمد بن عبد العزيز بن مانع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا منشأ تأليف العقيدة الواسطية، وهو أن أبا العباس ابن تيمية ألفها إجابة لطلب القاضي رضي الدين الواسطي أحد قضاة الشافعية الذي اتفق خروجه للحج مارا بالشام، فلقي شيخ الإسلام وسأله أن يكتب له عقيدة يتخذها هو وأهل بيته نبراسا ومشعل هداية، فكتب له شيخ الإسلام بعد إلحاح القاضي رضي الدين الواسطي، كتب له هذه العقيدة بعد صلاة العصر، واشتهرت نسبتها بالواسطية نسبة إلى القاضي المذكور، ووقع ثناء العلماء عليها، فهي معتقد سلفي جيد، كما ذكر ذلك الذهبي وابن كثير وابن رجب ممن نقلنا كلامهم في درس التعليقات على العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين، وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد. وبين رحمه الله تعالى وجوه ما استجاده فيها من بيان جملة من مهمات الاعتقاد وقواعده المؤيدة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأن هذه العقيدة لذلك جديرة بالاعتناء تحفظا ودرسا ومطالعة، ومن هنا عظمت عناية علماء قطرنا بإقراء هذه العقيدة لما امتازت به من جمع النصوص الشرعية من القرآن والسنة في أبواب الاعتقاد، بحيث كان ما ذكر فيها من الدلائل أضعاف أضعاف ما تكلم به مصنفها رحمه الله تعالى، فلهذا علق عليها العلامة بن مانع هذه الحواشي تفصل مجملها وتوضح مشكلها وتسهل فهمها لقرائها، وازدانت هذه الحواشي كما سبق بما اختاره رحمه الله تعالى من نظم عبد العزيز بن عدوان النجدي لهذه العقيدة الواسطية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله بسم الله الجار والمجرور متعلقان بمحذوف والمختار كونه فعلا خاصا متأخرا، والتقدير أؤلف حال كوني مستعينا بذكر الله متدركا به، ولفظ الجلالة دال على الصفة القائمة به تعالى وهي الإلهية. قال ابن عباس: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل البسملة ما اشتهر في تعيين متعلق الجار والمجرور، فإن أهل العلم اختلفوا فيه على أقوال، أصحها ما اختاره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد وتبعه المصنف هنا، أن المختار هو كونه فعلا خاصا متأخرا، فالمتعلق بالجار والمجرور موصوف هنا بثلاث صفات: أولها كونه فعلا، لأن الأصل في الأعمال الفعل، والثاني كونه خاصا ليناسب المحل، والمحل هنا التصنيف والتأليف فينبغي أن يقدر أؤلف، والثالث كونه متأخرا تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى وتحقيقا لاختصاص الاستعانة به، فتقدير الكلام حينئذ يكون بسم الله أؤلف، وهذا التقدير هو الذي ذكره المصنف مشروحا لا ملفوظا بقوله أؤلف حال كوني مستعينا بذكر الله متبركا به، وإلا فإن التقدير على هذا التحقيق هو أن يكون بسم الله أؤلف. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن لفظ الجلالة دال على الصفة القائمة به تعالى وهي الإلهية، وذكر أثرا مشهورا عن ابن عباس أخرجه ابن جرير وغيره بإسناد ضعيف عنه أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، إلا أن هذا الأثر مقطوع بمعناه، فإن كل اسم من أسماء ربنا عز وجل دال على صفة، والصفة التي ضمنها اسم الله هو الألوهية، فيكون الله عز وجل ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. وسبق أن بينا أن تعبير المتأخرين كثيرا عن اسم الله بقولهم ولفظ الجلالة بأنه متعقب من أوجه عدة ليس هذا محل بيانها، واستصوبنا ما جاء في القرآن الكريم من تسميته بالاسم الأحسن، لأن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى، فإذا أريد الإشارة إلى واحد منها فيقال فيها الاسم الأحسن ويذكر ذلك الاسم، فكان الأولى بالمصنف أن يقول: والاسم الأحسن دال على الصفة القائمة، إشارة إلى اسم الله سبحانه وتعالى.
وقوله الرحمن الرحيم صفتان لله، فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دل على تعلقها بالمرحوم، يظهر ذلك بتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما.
قوله رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم صفتان لله، يعني باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الحقيقة الشرعية، فإن الوضع اللغوي يقتضي كونهما من جملة الوصف، إذ الرحمن والرحيم صفة من صفات الرب باعتبار وضع العرب في لسانهم لمجيئهما على وصف المبالغة فالأول على زينة فعلان والثاني على زينة فعيل. وأما باعتبار الحقيقة الشرعية فإنهما يذكران بكونهما من أسماء الله، فكلام المصنف صحيح لكن باعتبار الوضع اللغوي. وأما باعتبار الحقيقة الشرعية فالحقيقة الشرعية فرقت بين الأسماء والصفات، فأشير إلى الأسماء بمثل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وأشير إلى الصفات بمثل قوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى كما فسره به ابن عباس واختاره ابن القيم. وإذا علم هذا فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا بين هذين الاسمين، تبع فيه ما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، وهو أن الرحمن دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالرب سبحانه وتعالى، وهذا معنى على الصفة القائمة به سبحانه، يعني بالنظر إلى صفة الرحمة حال تعلقها به عز وجل. والرحيم اسم دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالمرحومين، ولذلك إذا ذكر اسم الرحيم وقع في سياق دال على التعلق بالمرحومين كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم في آية أخرى لا تخرج عن هذا المعنى. وهذا الفرق الذي اختاره ابن القيم ثم تبعه جماعة من أهل العلم منهم المصنف هو الذي يدل عليه تتبع اللفظ القرآني للرحمن والرحيم.
قوله الحمد لله، الحمد نقيل الذم وهو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون باللسان والجنان والأركان، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف الحمد ففسره بما اشتهر عند المتأخرين بأنه الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. وسبق أن ذكرنا أن هذا التعريف المشهور مخالف لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من أن الحمد لا يقابل الثناء، فإن في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فجعل الثناء خبرا على قراءته الرحمن الرحيم وليس خبرا عن قوله الحمد لله رب العالمين. فالصحيح أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد. وأما الثناء فهو تكرار المحامد، فإذا كررت المحامد قيل إن ذلك ثناء، ولهذا لما كررت المحامد في قوله تعالى الرحمن الرحيم بعد قوله الحمد لله رب العالمين سمي ذلك ثناء، فقال الله عز وجل أثنى علي عبدي كما بين هذا ابن القيم في فصل نافع في كتاب بدائع الفوائد. ثم بين رحمه الله تعالى الفرق بين الحمد والشكر من وجهين اثنين، أحدهما أن الحمد يتعلق بالصفات اللازمة والمتعدية، وأما الشكر فلا يكون إلا على الصفات المتعدية، فيحمد الله سبحانه وتعالى على علمه من صفاته اللازمة وعلى إحسانه من صفاته المتعدية، ويشكر سبحانه وتعالى على الصفات المتعدية. وأما الفرق الثاني فهو أن الحمد يكون باللسان والجنان، وأما الشكر فإنه يكون باللسان والجنان والأركان. نعم.
قال شيخ الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال ابن معن عن قوله صلى الله عليه وسلم: فحما قيل في صلاة الله على عبده، وما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناه عليه عند الملائكة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى صلاة الله على عبده مختارا ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أن أصح ما قيل فيها ما فسره به أبو العالية الرياحي أحد التابعين، إذ قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. وهذا الذي قاله أبو العالية يحتاج إلى دليل صريح من وقوع ذلك الخبر، ومثل هذا يعد عند أهل العلم من جملة المراسيل، لأن هذا خبر لا يقال من قبل الرأي، ففي الاعتداد به نظر. ولم يثبت في حديث صحيح معنى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب الرجوع إلى لسان العرب، فإذا علم معنى الصلاة في لسان العرب عند ذلك أمكن تفسير معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا غير مرة أن الصحيح أن الصلاة في لسان العرب هي الحنو والعطف كما اختاره جماعة من المتحققين، منهم السهيلي وابن القيم وابن هشام. أما التفسير المعروف لها في لسان العرب بأن الصلاة هي الدعاء، فهذا قول ضعيف من أربعة أوجه بسطها ابن القيم في بدائع الفوائد. وحينئذ نقول إن صلاة الله على عبده هي حنوه وعطفه عليه، وحنو الله وعطفه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم له مظاهر كثيرة، يكفي منها ما ذكره الله عز وجل في سورة الضحى، إذ قال: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، مع نظائر هؤلاء الآيات من هذه السورة.